ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأوصي نفسي وحضراتكم جميعا أن نعظم شعيرة الكلمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإن واقعنا المعاصر لا تنقصه كلمات ولا تنقصه نصائح وتوجيهات، فالكلمات كثيرة والنصائح غزيرة، لكن الذي يفتقده الواقع العمل بتلك التوجيهات والانقياد لهذه النصائح والإرشادات، فإن كم العلم وفير لكن العمل قليل، ولا بركة في علم لا يتبعه العمل، ويهتف العلم بالعمل، فإن أجابه فبها وإلا تركه وارتحل. فلنعلم جميعا أيها الكرام المسلمون أننا مسؤولون أمام الله يوم القيامة عن أقوالنا وعن كلماتنا وعن سماعنا لتلك الأقوال وتلك الكلمات، هل طبقناها أم تعامينا عنها؟ هل فعلناها في واقع حياتنا أم دخلت الكلمات من أذن وخرجت من أذن أخرى؟ فلنري واقعنا خيرا من وراء ما نسمعه وما نتلقاه من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. لك أن تنقد التدين وصوره وأشكاله، ولك أن تصوبه وأن تسدده، فأنت تنقد سلوكيات وتصرفات من أجل أن تبلغ بها الصورة السليمة والدرجة المنشودة والمستوى اللائق من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ونقدك التدين بمعايير علمية وبمنهج موضوعي، وليس باعثه التشهير، وليس باعثه التعرية، وليس باعثه الهدم، إنما باعث النقد النية السليمة والطوية الصحيحة، والرغبة في السداد، والرغبة في تصويب الأعمال والتصرفات والوصول بها إلى المستوى اللائق والدرجة المنشودة. ونركز على نقد التدين بالمعايير العلمية والشرعية، وليس من خلال خصوم للتدين يسعون إلى إسقاطه ويسعون إلى هدمه، ويتطور الأمر عندهم إلى نقد الدين نفسه ونقد النصوص نفسها، ولا يفرقون بين تصرف مختل وبين سلوك معتل وبين نص سليم لا عوج فيه ولا خطأ، فيتجاوز الخصوم الحدود وينتقلون من نقض التدين إلى نقض النصوص. وهذا فهم أعرج، وهذا توجه خاطئ، فلا يعني التصرف الخاطئ عوج النص، ولا يعني التصرف المخالف أننا نحمل النص هذا التصرف وأننا نتهم الإسلام بسببه. فالإسلام سليم والنصوص سليمة، والآفة في المطبقين والآفة في المتدينين. أما سلامة الدين وسلامة النص كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالقرآن الكريم لا عوج فيه ولا خطأ فيه، إنما هو سليم معصوم لا خطأ فيه ولا خلل. وقال سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات وفي كل الميادين وفي كل الشؤون. وقال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن الكريم من عند الله عز وجل، فلن نجد فيه اختلافا لا قليلا ولا كثيرا، وسبحان من هذا كلامه. فإن الدين سليم وإن نصوصه سليمة لا عوج فيها، لكن الآفة كما ذكرت في التطبيق والعمل والسلوك والتصرف. ويتحمل التصرف الخاطئ والسلوك المنحرف أهله وأصحابه، ولا يتحمل ذلك دين الله، ولا يتحمل ذلك كتاب الله، ولا يتحمل ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يتحمل وزره ويحمل ذنبه صاحب العمل نفسه، فهو مسؤول أمام ربه عن تصرفه وعن سلوكه. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. قال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلا يجوز أن ننطلق انطلاق السهم من الرمية ونهدم الدين ونتهم نصوصه لسلوكيات منحرفة وتصرفات مخالفة. فالدين بريء من هذا كله، والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، والعيب في النظر لا في النجم في الصغر. فأنت ترى النجم صغيرا، فهل العيب في النجم أم العيب في النظر؟ بلا شك العيب في النظر. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. وهل العيب في الشمس أم العيب في النظر؟ وهل العيب في الماء أم العيب في الفم؟ وهل العيب في الدين أم في سلوكيات المطبقين وفي سلوكيات المتدينين؟ فالدين بريء من أي أخطاء ومن أي انحرافات ومخالفات في السلوكيات وفي التصرفات. ومن هنا لا بد من الأمانة في تطبيق هذا الدين، ولا بد من الدقة والعناية والرعاية والتعظيم والإجلال والهيبة. وأنت تقوم بشعائر هذا الإسلام، لابد أن تقدر دينك وأنت تطبقه، لأن النظرة إليك والنظرة إلى سلوكك. ومن ثم لابد أن تكون صورة سليمة وصورة مشرفة لهذا الدين، فتقدر التصرف وتقدر السلوك وتأتي به على أكمل وجه وأتمه. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن يا كرام، عندما نتوجه بالنقد للتدين فهذا أمر مشروع وليس ممنوعا، لكن بالمناهج العلمية وبالمناهج الموضوعية، وليس بالتعسف، وليس بالتحامل، وليس بالتعرية، وليس بالتجريح، وليس بالتعميم. فعندما ننقض صورا معينة من التدين لا نعمم بهذا النقد الأمر على جميع المتدينين، وإنما دائما وأبدا منهج الإسلام قائم على الاعتدال وقائم على الاستثناء في الأحكام. فلا تعمم في حكمك ولا تجمل في قولك، إنما تستثني كما استثنى القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن دائما وأبدا لا ترى الناس وصور التدين بالتعميم وبالإجمال، إنما تنقد نعم، لكن لا تعمم ولا تجمل في قولك، كما أنه لا ترى الواقع كله من منظور أسود بأن تقول إن الصورة كلها سواد، وإن حال المتدينين كله فساد، وإنه لا مجال لخير ولا بصيصة من أمل ولا باب نور مفتوح وما شابه ذلك. فهذا من التشاؤم، وهذا من اليأس والإحباط الذي ينكره الإسلام وتنكره سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، أهلكهم بكلمته أو أهلكهم أشدهم هلكة. إن هناك محاولات كثيرة لنقض السلوكيات والتصرفات، بل فيها كتب ومؤلفات، من ذلك مثلا تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي رحمه الله، ففيه نقد للتدين وفيه نقد للسلوكيات التي يقوم بها أهل الدين لكنها ليست من الدين ولا تنفذ ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر يزداد خطورة عندما تمارس ممارسة دينية تتصور أنها دينية، ويراها غيرك ويتصور أنها ممارسة دينية، في حين أنها لا ترتبط بالدين ولا ترتبط بالقرآن ولا ترتبط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ترى أنها ممارسة دينية ويرى غيرك أنها ممارسة دينية، بينما هي ليست من الدين في شيء، وهذا أمر خطير. قال سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فأنت تنسب ممارستك للدين وأنت تغلفها تغليفا دينيا وهي ليست من الدين في شيء، فهذا من الخطورة الكبيرة، أن تعمل سيئا وتراه سيئا أم أن تعمل سيئا وتراه حسنا. فلا شك أن الأخطر والأشنع والأفظع أن ترى عملك السيء حسنا، فهذا أمر شديد وهذا أمر رهيب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يا كرام، الأمر خطير جدا، كم في النار من أصحاب سلوكيات غلفت بالدين، كم في النار من أصحاب سلوكيات وممارسات وتصرفات غلفت بالدين. كم في النار من مصلين؟ كم في النار من مصلين؟ كم في النار من متصدقين؟ كم في النار من حجاج ومعتمرين؟ أسأل الله العفو والعافية. كم في النار من أصحاب ممارسات وتصرفات غلفت بدين الله عز وجل وهي ليست من دين الله عز وجل، بل إن هناك أفواجا هي الأولى التي تدخل النار والعياذ بالله، وتطور أصحابها أنهم يقومون بشعائر دينية بينما شعائرهم أودت بهم إلى حتفهم وإلى هلاكهم وإلى دخول جهنم والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. من هم؟ رجل قرأ القرآن، أسأل الله العفو والعافية، ورجل أنفق الأموال، ورجل قاتل. انظروا إلى هذه الأعمال، ليس فيها كلام، قراءة قرآن، انفاق للأموال، قتال، لكنها أعمال أدخلت أصحابها النار. يؤتى بالذي قرأ القرآن فيقف بين يدي الله عز وجل فيعرفه الله نعمه عليه ويقول: عبدي ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ يقول: يا رب قرأت القرآن في سبيلك. انظر هنا، يموت الرجل صاحب السلوك المخالف على قناعة بسلامة سلوكه. واحذروا علل القلوب وآفات النفوس، احذروا علل القلوب وآفات النفوس، فإن من الناس من يعيش معلولا ويموت معلولا ويلقى الله بعلته ويفاجأ بها بين يدي ربه عز وجل، كما صور لنا هذا الحديث الشريف. هو في الدنيا يصلي، يقرأ القرآن، ينفق الأموال، هو في الدنيا يمارس ممارسات دينية ولا يرى نفسه مختلا ولا معتلا، ولا يرى نفسه مخالفا ولا منحرفا، لكن تظهر حقيقته أمام الله يوم القيامة. يقول: عبدي ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن في سبيلك. انظر، ظهرت العلة، بانت العلة، قال: كذبت، ربك أعلم بك من علمك بنفسك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل أأنتم أعلم أم الله، الله أعلم بنا من علمنا بأنفسنا. نسأل الله العفو والعافية. دائما وأبدا الإنسان يعاتب نفسه ويتحامل على نفسه ويفتش في داخله حتى يعلم علله وعيوبه، ولا ينظر إلى نفسه بعين الإجلال والتوقير والإكبار، إنما ينظر دائما وأبدا إلى نفسه بعين التقليل والتصغير والتحامل والازدراء والاستخفاف، حتى يرى عيوبه وحتى لا تتسلط عليه نفسه. فقد تكون النفس طاغوتا يعبد من دون الله عز وجل، وتحولت نفوس الكثير منا إلى أوثان وأصنام تعبد من دون الله عز وجل. يطوف الإنسان حول نفسه كما يطوف الوثني حول صنمه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. رأى وثنية نفسه صنمية ذاته، صنمية شخصه، فعبد نفسه من دون ربه سبحانه وتعالى. رأى نفسه كبيرة، رأى نفسه عظيمة، رأى نفسه لا تفعل العيب ولا ترتكب الذنب، فعظمت نفسه في عينه، فخفيت عنه عللها وخفيت عنه آفاتها، فقادته نفسه إلى هلاكه وإلى النار، نسأل الله العفو والعافية. قال: كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ. وقد قيل: أتجادل ربك وتقول: يا رب قرأت من أجلك، قرأت لك يا رب، دعوت لك يا رب، أنفقت لك يا رب، حججت لك يا رب، اعتمرت لك يا رب. الله أعلم بنيتك، أعلم بباعثك وقصدك. إن جملت ذلك في الدنيا، إن غلفت ذلك بالدنيا تغليفا بعينه، هل تمقر وهل تكذب على ربك يوم القيامة؟ قال: كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ. وقد قيل: اذهبوا به فاطرحوه في النار. من هنا يا كرام الأمر خطير، وهكذا بقية النماذج في هذا الحديث الشريف. من أنفق المال، من قاتل، إجابتهم إجابة واحدة، لكن الله تعالى يحكم عليهم بالكذب ويأمر بإدخالهم جهنم والعياذ بالله. إذن كما قلنا، كم في النار من سلوكيات وممارسات، من أصحاب سلوكيات وممارسات دينية نظروا إليها واطمأنوا إليها وكانت عندهم قناعات أنهم من أهل النجاة، لكنهم والعياذ بالله دخلوا جهنم، نسأل الله العفو والعافية. الأمر خطير، الأمر هائل، لابد أن يقف الإنسان عند نفسه طويلا، مع نفسه طويلا طويلا، حتى يدقق مع نفسه وحتى يحصن نفسه من الآفات والعلل، وحتى يرى نفسه الرؤية العلمية والرؤية الموضوعية، فيتجرد ويخلص ويحتسب ويكون أهل إحسان وإتقان في الأعمال والتصرفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. فهذا تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي رحمه الله، يذكر فيه سلوكيات أهل التدين المنحرفة ويكشفها ويظهرها حتى يتجنبها العقلاء والحكماء وحتى يبتعد عنها. كذلك كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي أيضا، وكذلك كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. فهذه كتب تكشف علل التدين وآفات تلك السلوكيات كي ينتبه إليها أصحابها وكي يقوموا بالتدين على صورته السليمة. وهناك كتب معاصرة كثيرة تناولت آفات التدين والمتدينين، ومن أصحاب هذه الكتب الإمام والشيخ محمد الغزالي رحمه الله، فهو صاحب هذا الباب من وجهة نظري، وتكلم فيه كلاما كثيرا، وربما وضعه بعض المراقبين في إطار المتحامل على المتدينين، وليس هذا صحيحا. فالإمام يكتب ويذكر العلل بعلمية وموضوعية، وربما نقده من لم يصل إلى درجته ومستواه في علمه، ونقده بعض ممن لا يعي قدر الإمام وفضله ومنزلته، وربما عاد بعضهم عن نقده إلى التسليم لقوله. عندما خبروا الحياة وعندما دخلوا معاركها وعندما خاضوا تجارب فأدركوا صحة كلام الإمام والشيخ محمد الغزالي رحمه الله. إن التدين العادي يا كرام حال كثير من المسلمين، لم يفهموا حقيقة التدين الفعلي ولم يقوموا به حق القيام. وهنا أسأل سؤالا، هل شفع هذا التدين للأمة؟ هل نجاها من أزماتها؟ هل خلصها من ورطاتها؟ أم أن الأمة تزداد حالتها سوءا على سوء وتتفاقم مشكلاتها يوما بعد يوم مع وجود تلك السلوكيات وهذه الممارسات؟ إذا لابد أن ننقض هذه السلوكيات التي لم تفلح في إنقاذ الأمة وإخراجها من أزمتها ومن ورطتها. وصدق سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال: أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يفضلونكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال رضي الله عنه: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. انظروا هذا الكلام، هل ننفي عن الأمة الصلاة؟ الأمة تصلي. هل ننفي عن الأمة الصوم؟ الأمة تصوم، لكن أين الصوم الحقيقي وأين الصلاة الحقيقية؟ والذي نفسي بيده، لو صلت الأمة صلاة حقيقية لتغير واقعها وتعدل حالها، لو صامت الأمة صياما حقيقيا ما كان هذا حالها وما كان هذا وضعها. لكن الصلاة عادية والصوم عادي، مما أدى إلى وجود هذه الأزمات والمشكلات في حياة الفرد والمجتمع. أراد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن يولي أحد الناس إحدى الولايات، فسأل عنه، فقال المسؤول: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. انظروا، نعاني من ظاهرة الإسراف في الكلام والألقاب والمدائح، نعطي الأحكام للآخرين بلا تدقيق وبلا عناية، مما أطفأ بهاء اللقب، مما أطفأ بهاء اللقب. هذا يجرني مثلا إلى درجة الدكتوراه التي يسعى إليها كثيرون ويلقب بها كثيرون. وهذه الدرجة، نعم درجة دنيوية، لكن أطفأ بهاءها متسولون ومخادعون ظهروا فجأة بهذا اللقب. من أين حصلوا عليه؟ وكيف وصلوا إليه؟ وما هي اللوائح والقوانين التي حصلوا من خلالها على تلك الدرجة؟ إن كثيرا يلقب بهذه الدرجة ولم يأخذها، واستباح لنفسه أن يعطى هذا اللقب. وأعيب على بعض القنوات الفضائية، ومنها قنوات فضائية دينية، وأعيب على بعض الإعلاميين الذين يعطون أشخاصا من المدعوين تلك الألقاب ولم يدققوا ولم يمحصوا ولم ينظروا في حقيقة هذه الدعوة. أزعم أن هناك مدعين وأن هناك كاذبين ادعوا هذا اللقب ولم يحصلوا عليه، فلتدقق القنوات الفضائية وليدقق بعض الإعلاميين في نسب هذا اللقب لأشخاص بأعيانهم، ولا يضير هؤلاء أن ينادوا بأسمائهم المجردة أو أن يقال لهم يا شيخ أو يا أستاذ دون اللقب، فالعلم لا يتوقف على الحصول على لقب بعينه، وربما يفوق علمهم علم الدكاترة الذين درسوا وأخذوا العلوم. فكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. لكن الإنسان لا يدعي ما ليس له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فلا تعطي لنفسك أمرا ليس لك، إنما تسير في إطار الحقائق الموضوعية، ولا تفتعل ولا تدعي ولا تتشبع بما لم تعطى. فعندنا ظاهرة الإسراف في الألقاب والأحكام مما أطفأ بهاء اللقب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان يقولون فيه: ما أظرف فلان وما أجلد فلان، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. انظر زيوع وشيوع هذه الألقاب بين الناس. قالوا عن فلان ظريف وعاقل وجلد، لكن بماذا حكم عليه الإسلام؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال المسؤول: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، ما أحوجنا إلى منهج سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لا تتلقى هكذا وتركب الموجة وتركن إلى الحكم وتتعامل مع صاحبه كما ذكر لك، إنما أنت مسؤول، أنت مسؤول، لابد أن تدقق ولابد أن تراقب وأن تفتش وتبحث حتى ترى موافقة الحال لللقب وموافقة الواقع للحكم. هذا شأنك وهذا أمرك. فقال سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: هل جاورته؟ فقال الرجل: لا. قال سيدنا عمر: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ فقال الرجل: لا. فقال سيدنا عمر: هل صاحبته في سفر؟ فقال الرجل: لا، لم تجاوره، لم تعامل، لم تسافر معه. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه طارة ويخفضها أخرى. قال: نعم يا أمير المؤمنين، رأيته يركع ويسجد ويدخل المسجد ويخرج من المسجد، فحكمت له بالصلاح. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: إنك لا تعرفه. ثم قال: ايتوني بمن يعرفه. من يعرفه؟ من جاوره، من يعرفه؟ من عامله، من يعرفه؟ من سافر معه، من خالطه؟ هذا من يعرف. لكن مجرد أن تراه في المسجد، مع عظم مكانة الصلاة ومع عظم مكانة المساجد وبيوت الله عز وجل، لكن لا تفصل المسجد عن واقع الحياة. وهذه مشكلة موجودة في هذا الزمان، فصلنا المساجد عن الشوارع، فصلنا المساجد عن الأسواق، فصلنا المساجد عن المدارس، عن الجامعات، عن المصانع. لو أنصفنا الدين يا كرام لكانت شوارعنا مساجد، لو أنصفنا الدين يا كرام لكانت أسواقنا مساجد، لو أنصفنا الدين يا كرام لكانت مدارسنا وجامعاتنا مساجد، لو أنصفنا الدين يا كرام لكان اقتصادنا وكانت سياستنا وكانت ثقافتنا وكان إعلامنا وكان تعليمنا محرابا نتوجه فيه ونتوجه إليه بالعبادة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الصلاة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيها الأفاضل الكرام المسلمون، التدين العادي مشكلة كبيرة في واقع المسلمين. نعم هناك من يصلي، نعم هناك من يصوم، نعم هناك من تظهر عليه أمارات التدين، نعم هناك من يعيش حياة الإسلام، لكننا لا بد أن ندرك أن الإسلام كل لا يتجزأ، وأن الإسلام يخرج من بعض ويدخل في بعض. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحته.